السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا الروايات التي وردت فيها مواضع مختلفة من جسد الإنسان يوضع فيها الحنوت والكافور على اختلافها. قلنا بأن هذه الروايات اختلافها يدل على أنه هذا لا بد من حملها على محمل. الواجب من هذه المواضع السبعة، المساجد السبعة، لا إشكال فيها لما تقدم من وجوب جعل الحنوط في المساجد السبعة للإجماع وروايات خاصة، هذا يخرج منها المساجد السبعة. وأما بقية المساجد السبعة، قيل بأن هذه الروايات لا يعمل بها لضعف سند بعضها، إعراض المشهور عن جميعها، بعضها موافقة للتقية ويحمل على التقية حينئذ، فلا يمكن الاعتماد عليها، إلا أنه قيل يحمل على الاستحباب. يمكن اختلاف الرواية إمارة على الاستحباب، هذه الرواية تقول كذا وتلك الرواية تقول كذا، تذكر هذه الرواية موضعا معينا، رواية أخرى موضع آخر. اختلاف الروايات دليل على الاستحباب وإمارة على الاستحباب، وعليه يحمل قول الفقيه أي الصدوق في الفقيه الرواية نقرأها على الاستحباب. لكن يصدمنا إذا حملنا على الاستحباب أنه لو قلنا بأن الروايات موافقة للعامة وصدرت تقية لا يمكن حملها على الاستحباب. كيف يمكن أن نحمل رواية هي محمولة على التقية نحملها على الاستحباب حينئذ؟ فيصدمنا من قال بأن الروايات هذه موافقة للعامة فإنما صدرت تقية، فالرواية الصادرة عن التقية لا يمكن حملها على الاستحباب حينئذ. فحينئذ هذه الروايات إما أن نطرحها في هذه المواضع، أو نقول بما ذكره الفقهاء هنا والمشهور عليه على أنه هذه مواضع مستحبة مع العلة التي ذكرناها والمناقشة التي ذكرناها، مع ذلك حملوها على الاستحباب حينئذ. رواية الفقيه هكذا، نذكر الرواية، قال رحمه الله: ظاهره كلامه الوجوب، ولذا قالوا نحمله على الاستحباب. قال: ويجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى آثار السجود، فإن بقي منه شيء جعله على صدره. هذا نحمله على الاستحباب حينئذ، فلا بد من حمله على الاستحباب وإن كان ظاهره على نحو الوجوب. لكن صحيح هذا على الاستحباب إذا لم نحمل تلك الروايات على التقية، وإلا إذا حملناها على التقية يصدمنا ذلك. كيف يمكن أن نجمع بين الاستحباب وبين الرواية التي قيلت تقية وصدرت تقية؟ هذا ما يتعلق. كذلك هذه الروايات على فرض القبول والاستحباب ونعمل بها على نحو الاستحباب، ذلك صحيح فيما لم يرد فيه النهي. إذا ورد في بعض المراد النهي عن جعل الحنوط فيه، حينئذ يقع التعارض بين هذه الروايات والروايات التي أمرت بوضع الحنوط، فلا بد من علاج التعارض ورفع التعارض بينهما. وقد وردت في بعض الموارد النهي، تلك الرواية وردت المنخرين والبصر والمسامع والوجه، ففي مرسل يونس: ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا. هذا نهي، وتلك الروايات وردت فيها أمر، كيف يمكن أن نجمع؟ لا بد أن يكون جمع في البيت. وفي معتبرة عبد الرحمن: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا وفي معتبرة حمران، ولا تقرب أذنيه شيئا من الكافور، وفي خبر عثمان النوى ولا تمس مسامعه بكافور. هذه موارد النهي. إذا حملنا تلك الروايات على الاستحباب وقلنا باستحباب ذلك، كيف يمكن أن نجمع بين تلك الروايات الآمرة ندبا بوضع الكافور وهذه الروايات التي تنهى عن وضع الكافور في هذه المواضع؟ وكيف يمكن رفع التعارض بينهما؟ رفع التعارض بينهم الشيخ رحمه الله فقال إنه في تلك الروايات وردت فيها وضع، وفي هذه الروايات وردت تلك على، وهذه الروايات فيه. من لفظ فيه يعني في ثقب الأذن، في ثقب العين وأمثال ذلك، تلك الروايات على. لكن هذا الحمر تبرعي، الشيخ رحمه الله عنده من الجمع التبرعي كثير، ظاهره ليس الأمر كذلك، خصوصا في مرسل جمع بينهما، هم وضع هم رفع وهم في وهم على، موجود فيهما، كيف يمكن أن نحمله؟ فقد هذا فإنه يقع التعارض بينهما مع النصوص السابقة في موارد المنهي عنه كالمنخرين والمسامع. جمع الشيخ رحمه الله بينهما بحمل الآمرة على وضع الكافور عليها بقرينة التعبير بعلاء وفي موثق سماعة، والناهية على وضعها فيها، فجمعهم هكذا. ولكنه بعيد، ولا سيما بملاحظة الروايات الأخرى، رواية زرارة موثق زرارة هذا كذا، لكن الروايات الأخرى ما في هذا التفصيل، ولا سيما بملاحظة رواية حمران وعثمان النوى اللي قال لا تمس مسامعه بكافور، لم يستعمل في ولم يستعمل على، كيف يمكن أن نجمع حينئذ؟ فحينئذ فهذه لا يمكن، وعدم جرايانه في المنخر أيضا. فالأورى حمل الآمرة على التقية لموافقتها للعامة حينئذ، كما في الوسائل وغيرها، كثير من علمائنا رحمهم الله حملوا تلك الروايات الآمرة على التقية. لكن ذكرت أن هذا الحامل يصادم أن نقول بأن هذه الروايات نحملها على الاستحباب، لكن المشهور عملوا بأنها مندوبة. ثم نأتي لفقه الحديث. ورد في الأحاديث اللبة، لفظ اللبة المراد منه المنحر، ومغابن البدن أي مرافق والآباط، ومحل أصول الفخذين، وما اجتمع فيه الوسخ. هذه يسمى مغابن البدن، فكل مكان من البدن يجتمع فيه الوسخ أو تظهر منه الريحة، هذه يسمى مغابن البدن. كما أن المراد من قول المصنف رحمه الله وكفيه أنه المراد من الكفين ظاهرهما، وإلا باطنهما من المساجد السبعة يجب مسحهما بالكافور وبالحنوط. فالمراد من عبارته وإن أطلق، لكن المراد منه ظاهر الكفين لا باطنهما، فإنها من الباطن من مواضع السجود الذي يجب وضع الحنوط عليهما. ثم قال كل من بدنه فيه رائحة كريهة، تقدم الوجه في ذلك فيما ذكره، وعرفت المناقشة في كل ما ذكره والجواب عنها. وأما التعميم لكل ما فيه رائحة كريهة لم يجد فيه نص، لم يرد فيه نص هكذا، إلا أن ندخله في المغابن، أن المغابن يشمل بعمومها هذه، كل مكان من بدن الإنسان تظهر فيه رائحة كريهة إنما يستحب أن يجعل فيه هذا، فيمكن إدخاله في المغابن وإلا فلا دليل عليه. ثم قال رحمه الله ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، أي غسل الميت أو تيمم الميت إذا لم يمكن تغسيله، والدليل على ذلك ما عرفت سابقا ظواهر الأدلة، سيرة المتشرعة حينئذ وظهور الإجماع فلا إشكال في هذا الحكم، يكون الحنوط بعد تغسيل الميت وغسل الميت أو تيممه إذا لم يمكنه التغسيل، يمكن تغسيله، فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين وبعد التكفين وأثناء التكفين لإطلاق وظواهر الأدلة وإطلاق الأدلة، كل هذه الأدلة التي وردت وذكرناها لها ظواهر إطلاق يشمل جميع هذا. تريد أن تجعل الحنوط قبل تكفينه، في أثناء تكفينه وبعد تكفينه، لا غير، للإطلاق من دون مقيد، إلا أنه قيل ما قبل التكفين، تقييد ما عندنا ظاهرا، إلا ما قيل من أنه قبل التكفين. استشهد عليه بصحيح زرارة المتقدم ومرسل يونس حيث ورد فيه التحنيط بعد بسط الكفن، ثم بعد التحنيط قال عليه الصلاة والسلام ثم يحمل فيوضع على قميصه. فاستفادوا من هذا أنه يكون التحنيط قبل التكفين، لكن هذا هل نستفيد منه على أنه هذا كان يعني تحنيط هذا؟ لكنهما لا يصلحان للتقييد لعدم تعرض خبر زرارة للكفن، إنما تجعله على بساط، ما تعرض للكفن، تجعله على بساط، هذا ما تعرض فيه للكفن، كان قبل الكفن، بعد الكفن، أثناء الكفن، لم يكن فيه تعريض للكفن. ومجرد الأمر بالتجفيف بعد التجفيف لا يدل على ذلك، أعم من كونه قبله أو بعده. والحاصل إنما ورد في الأخبار من الأمر به بعد التجفيف أو قبل التكفين أو بعد بسط الكفن لا يصلح للتقييد، لأن الجميع من باب الغالب. إذا رجعنا إلى الغالب، الغالب هو حتى عصرنا اليوم أن التحنيط يكون قبل التكفين، لحد الآن هي السيرة قائمة، والغالب أنهم يحنطون الميت قبل التكفين، فالغالب هو التحنيط قبل التكفين، فالأولى العمل به. ولذلك السيد الماتن أيضا عمل بهذا. ومن جميع ذلك تعرف أنه لا وجه للأقوال التي ذكرت، بعضهم قال كذا وقالون لا دليل عليه لهم إلا ما ذكرنا. ثم قال رحمه الله والأولى أن يكون قبله، أي قبل التكفين لما ذكرنا للسيرة، وأنه الغالب فيها هكذا. ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا، فلا يجوز العتيق الذي زال رائحته، وأن يكون مسحوقا. أما اعتبار الطهارة والإباحة فقد تقدم أنهما شرطان في نفس الكفن وما يتعلق بالكفن، تقدم الكلام هناك. فلا إشكال إجماع ومرتكزات المتشرعة، وذكرنا ذلك في الكفن. وأما اعتبار كونه مسحوقا لظهور الإجماع والسيرة أنه مسحوق، وقول الصادق عليه الصلاة والسلام في مرسل يونس ثم أعمد إلى كافور مسحوق. وأما اعتبار كونه ذا رائحة فلأنه طيب للميت ولا وجه للتطيب مع زوال رائحته، يعني هو منشأ وجود هذا والحكمة في وجود حنوطه ورائحته، إذا كانت الرائحة غير موجودة فما فائدة هذا، حكمته هو هذا، ولا وجه للتطيب مع زوال الرائحة. مسألة لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد، كل ذلك لإطلاق الأدلة وإجماع واتفاق الأجلة، الاتفاق والإجماع قائم وإطلاق الأدلة أيضا. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام وحنوط الرجل والمرأة وسواء، ثم قال نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف أي طواف الحج. تقدم سابقا من أن في المسألة التاسعة من فصل كيفية غسل الميت ذكرنا هناك أدلة ونصوص خاصة على أنه لا يجوز تحنيطه بالكافور إذا كان محرما ومات قبل أتيانه لطواف الحج. تقدم الكلام مفصلا. ولا يلحق به التي في العدة، امرأة في عدة الوفاة فحينئذ ماتت، هل يجعل لها حنوط؟ لا تطيب هذه المرأة، المرأة في عدة لا تتطيب ولا تتزين، حينئذ هل تطيب هذه؟ أو إنه المعتكف كان معتكفا ثم مات حال الاعتكاف، هل هذا لا يجوز أيضا تحنيطه بالكافور والطيب أيضا؟ يقول لا، الأمر ليس كذلك، أن حكم المرأة المعتدة التي لا يجوز لها تطيب هذا بالنسبة إلى حياتها، طيبها في حال حياتها، كذلك المعتكف. أما إذا مات وله حكم خاص بالميت لا يشمل هذا الدليل حينئذ. فما ورد في أن المرأة المعتدة لا تتطيب هذا بالنسبة إلى حياتها، وما ورد من أن المعتكف لا يتطيب أيضا بالنسبة إلى حياته. أما إذا مات لا يكون هذا مضرا، الحنوط طيب الميت خاص بالميت، لم يستعمل هذا الطيب بالنسبة إلى الحي حينئذ، فطيبهما مختلفان، ذاك طيب الحياة فلا يجوز استعماله حال حياته، توفى يأتي طيب جديد وهو الحنوط مختص بالميت، لا يضر الاعتكاف ولا العدة حينئذ. لإطلاق الأدلة واتفاق العلماء لأن المحرم عليهما محرم عليهما إنما هو طيب الأحياء لا ما يختص بالأموات، والحنوط يختص بالأموات حينئذ فلا يشملها. ثم ذكر مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.